إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة أيها الأخوات، نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات. أسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة أيها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله أستاذ أحمد، وحيا وضيفك الكريم شيخ خالد، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، تفضل.
شيخي لدي سؤالان. السؤال الأول، لي صديق يقول له جار، وهذا الجار لا يصلي ويغني، وهو مريض ومحتاج إلى عملية جراحية وفقير، فيقول هل يجوز أن أتصدق لهذا الجار الذي لا يصلي ويغني وأنه فاسق، هل يجوز أن أتصدق بمالي عليه؟ طيب. والسؤال الثاني شيخ الفاضل،
نعم.
العراق يمر بمحنة كبيرة، وتتكالب عليه أعداء الله وأعداء رسوله. يا سيد الفاضل، لماذا الدول الأوروبية عندما تنبه كارثة تتجمع جميع الدول لمساعدتها، فلماذا المجتمع الإسلامي ساكت على ما يجري في العراق، وأهل العراق لاجئين في أراضيهم محرومين من ثرواتهم، تتكالب عليهم أعداء الله وأعداء رسوله؟ أين القنوت الصلاة يا شيخ؟ أين الدول العربية والإسلامية؟ أين مجتمع الإسلام يا شيخ؟ هل ننادي أمواتا؟ هل ننادي أمواتا؟ السوريين كذلك، ماذا بقي من دول العربية بلاد آمنة؟ يا سيد الفاضل، الناس فرحة بقدوم شهر رمضان، ونحن لاجئين في الأراضي في هذا الحر، ليس لدينا طعام ولا لدينا دواء ولا لدينا ماء. إلى من نلتقي يا شيخ؟ ماذا نفعل؟ حفظك الله يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي نزار من العراق، وأستبيحك عذرا فضيلة الشيخ والإخوة الكرام في أن نأخذ هذا التصوير الواقع الحي لما يعيشه إخواننا هناك في العراق من محنة عظيمة. فهم كما ذكر الأخ الكريم لاجئون في أراضيهم، محرومون من ثرواتهم، لا يكاد يمر يوم عليهم دون مصيبة هنا أو هناك، فقد غادروا بيوتهم وأصبحوا، وقد تكالب الأعداء عليهم من كل حدب وصوب. تعليقكم فضيلة الشيخ.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، مصاب الأمة في هذا الزمان متنوع وكثير، و يصدق عليه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تراه مصابا فيه من البلاء ما فيه، وكل هذا البلاء الذي يحدق بالأمة في المسجد الأقصى وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي إفريقيا الوسطى وفي جهات عديدة من بلاد المسلمين، ينبئ بأن هناك قادم الله أعلم به، نحن لا نعلم الغيب، فالله تعالى هو البصير العليم جل في علاه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن قد يستدل الإنسان يستشرف المستقبل بالواقع، والله عز وجل حكيم، فقد وعد هذه الأمة بالنصر والتأييد، وأخبرها بما أخبرها به من جراء البلاء فيها ونزول المصاب فيها. لكن في الجملة هذه الأمة لا تزال فيها طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالأمة محفوظة بحفظ الله، منصورة بنصر الله عز وجل، ولو تقاعد وتقاعس من تقاعس وتقاعد عن نصرها. فمهما اشتد البلاء يجب أن لا يغيب عنا بارق الأمل الذي تخبر به النصوص وتصدقه وقائع التاريخ، فإن الأمة مر بها من البلاء عبر زمانها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، كل هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله. فجاء الفرج وجاء الفتح والنصر لهذه الأمة. العراق وغيره من بلاد المسلمين يمر بمحن، بالتأكيد أن هناك من يسعى إلى تقويض لحمة هذه الأمة والنيل من أهل الإسلام بكل وسيلة، بالتفريق، بالتشتيت، بالتناحر، بإثارة النعرات، وما نشهده في العراق من إحياء ذكرى حروب قبل قرون، يزيد ومعاوية والحسين وما إلى ذلك مما يصور به الواقع العراقي من بعض المتحدثين، هو نمط من البلاء الذي تعيشه الأمة ويكشف ضخامة المؤامرة التي تدور عليها. أنا أوصي نفسي وإخواني بالصبر، أوصي نفسي وإخواني بالصبر وبذل المستطاع في نصرة إخواننا. بالتأكيد هذا النداء الذي توجه به الأخ نزار للأمة الإسلامية والعربية للوقوف مع العراق، بالتأكيد أنه ينبغي أن يكون له صدى، وهذا صوت والأصوات التي لا تصلنا أكثر وأشد ألما وأكثر توصيفا للواقع مما ذكر أخونا نزار. فالبلاء عظيم في تلك البلدان، يعني ما بلغني من خلال الاتصالات والإرسالات التي تأتي من بعض الذين يعيشون في تلك البلاد أن الجثث في الشوارع وأن البلاء عظيم الذي أصاب إخواننا في العراق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف عنهم. وأنا أقول كل مستطيع من فرد أو حكومة أو حاكم يستطيع أن يخفف عن إخوانه وأن يدفع عنهم فهذا واجب، سواء كان منتفعا أو غير منتفع. فكيف إذا كان منتفعا إذ إنما يجري في العراق وفي سوريا؟ بالتأكيد أنه لا يخص هاتين البقعتين على وجه الخصوص، بل تتناثر آثاره وتمتد تأثيراته لكل المنطقة. فأسأل الله أن يجعل فرجا عاجلا لإخواننا في تلك البلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرد كل عدو بكيده ومكره في نحره. وعندما تشتبه الأمور ولا يدري الإنسان أين موضع الصواب ومن معه الحق، فعليه أن يقول اللهم انصر من في نصره عز الإسلام.
اللهم
انصر من في نصره عز الإسلام يا رب العالمين.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصره لكل من سعى لنصرة هذا الدين وأهله، وأن يرفع رايته وأن يثبت قدمه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. معي الأخت منيرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أخت منيرة.
ما حكم لبس الخلخال وتشفير الحواجب؟ سؤالي.
شكرا لك. نورة معي، تفضلي. نورة معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ اسمع شيخ،
تفضلي يا أختي.
يا شيخ اسمع السؤال، شيخنا ممكن زوجة
أيوة
شفناها بعض الزواج كده، طبعا زوجة بعض الزواج اللي دخل مزاجها في حياتنا احنا، يعني وقلت يعني ربي عليه كذا يعني ليش دخل في حياتنا يعني أحلت كذا وشفنا يعني هل علي يعني شيء من يعتبر من اللي شفنا يفتنون يا شيخ بين الزوجين. والسؤال الثاني الله يجزاك خير.
أنت يا أختي الكريمة عفوا بداية السؤال، أنت متزوجة حديثا ولا ولدك متزوج حديثا؟
لا لا بنتي.
بنتك أيوة.
نعم متزوجة وزوج هاي دخل في حياتنا إحنا يعني
حياتكم أنتم.
أي نعم.
طيب.
وأنا أقول له ربي عن هذا ليش تكلم يدخل كذا وتوه الزوج يعني ما له رزية.
طيب.
وش اسمه وأنا قلت يعني ربي عليه هذا الشيء. السؤال الثاني الله يجزاك خير، أنا هجمي زوجي من 7 شهور هم يجي يصل فلان ويروح بس ما يعطيني وجه، بعدين يعني هل يجوز إني أمنعه من الفراش؟
طيب. تسمعين واضح الله يسر امورك يا اختي. شكرا. ابو ماجد معي تفضل. تفضل يا ابو ماجد.
الو
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير الشيخ.
اهلا وسهلا بارك الله فيك يا استاذ. تفضل. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أستاذ أبو ماجد بارك الله فيك.
أبسل الشيخ عن اسم ملاك.
اسم ملاك.
اسم ملاك.
طيب في سؤال آخر.
السؤال الثاني ما هو الشيء اللي نقدمه بعد وفاة الوالد الله يرحمه.
رحمه الله رحمه الله. شكرا يا أبو ماجد بارك الله فيك. أبو صالح معي. أبو ماجد معنا تفضل. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك.
السؤال الأول الشيخ خالد.
سم.
رجل لديه عقار ومتردد بين البيع والإيجار، كيف يزكى هذا العقار؟ السؤال الثاني أحسن الله إليكم،
يعني العقار هذا هو المتردد أو أن العقار يباع ويؤجر؟
أو الرجل.
الرجل أحسن الله إليكم،
يعني ما يدري هل يبيعه أو يؤجره.
بالضبط.
طيب
السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجب أن تصرف الزكاة على أهل المدينة الموجود فيها العقار؟
طيب
شكرا. أحسن
الله إليكم.
بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال هنا في الموقع أو عبر وسيلة التواصل تويتر. يقول فضيلة الشيخ من أبو زياد، هل هناك عدد معين في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، وهل صحيح أن أقلها 300 صلاة؟
يوم الجمعة له خاصية مزية من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنن من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثره من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا يبين أن الصلاة يوم الجمعة لها ميزتان، أولا أن النبي أمر بالإكثار عليه منها، أكثر أمر بإكثار الصلاة عليه في هذا اليوم ولم يحد ذلك بحد، فما استطاع الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100، 200، 3000 حسب ما يستطيع يفعل، لأن المقصود المطلوب هو التكثير، والتكثير يحصل بأن يكثر من صلاة عليه أكثر من المعتاد، بمعنى أنه إذا كان من عادته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مثلا يقتصر على 10 صلوات على سبيل المثال، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، ففي هذا اليوم يزيد ولو بواحدة، فيتحقق الكثرة بأن يزيد على المعتاد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن منتهى هذا الحد ليس في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم، فليكثر وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظمى، إذ إن كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله به عليها صلى الله بها عليه 10، يعني بكل صلاة يترتب من الأجر والمثوبة أن يصلي الله تعالى على المصلي 10، وصلاة الله بر وإحسان وفضل وخير، إذ إن معنى الصلاة هو إيصال الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله أن يوصل إليه وأن يمده صلى الله عليه وسلم بخير كثير، طبعا في 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 دنيا وفي في الحياة وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة وليس فقط في الآخرة، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم جاءك هذا الفضل أن الله يمدك بالخير الكثير.
الله
اللهم صل على محمد. الميزة الثانية التي تميزت بها الصلاة في يوم الجمعة أنها معروضة عليه، وهذا لم يأتي في بقية الصلوات. والعرض هنا دلالة على مزيد احتفاء واهتمام بالصلاة عليه في هذا اليوم،
خاص بالجمعة هذا
العرض. نعم. خاص بيوم الجمعة، أما التبليغ فهو في كل الأيام، فإنه ما من مصل يصلي على النبي ويسلم عليه إلا بلغ سلام من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي يتميز به يوم الجمعة أنها تعرض عليه، فحسن أن يعرض صلاتك على خير الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي كل خير نعيشه فهو من بركة دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله تقول: هل يجوز أن نقول هذا الدعاء: اللهم عاملنا برحمتك لا بعدلك، هل هذا سائغ شرعا؟
الناس دائرون في الدنيا والآخرة بين العدل والفضل. العدل هو مقتضى ما يحكم به الله عز وجل على خلقه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن فوق هذا العدل الفضل، وفضل الله عز وجل لا حد له لمن صدق في الإقبال عليه وتعرض لفضله سبحانه وبحمده. فإذا دعا عبد: اللهم عاملنا بما أنت أهله من الفضل والإحسان، فهذا من سؤال الله عز وجل المزيد في العطاء والمزيد في الخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، فلا أرى بأسا في هذا الدعاء. ولو ترك ولا تعاملنا بعدلك يعني أكمل، لأنه لا إذا عملك بالفضل فقد فزت وتجاوزت العدل.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ، شكر الله لك. مستأذنك وأستأذن أخوة الأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح.
مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد المصري، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الأخت الكريمة نورة تسأل عن أن ابنتها قد تزوجت من 3 أيام، وزوج ابنتها يتدخل تقول في شؤوننا وفي شؤون أهلنا، وطلبت من هذه الأم أن يعني تشعره ألا يتدخل في شؤون أهلها. تقول: هل أنا من يعني يخرب حياتهم الأسرية؟ وأعتقد 3 أيام يعني ما اتضحت معالم الشخصية الشخصين حتى الآن، حتى
يدخل فيها 3 أيام يعني. الحكم مبكر إلا أن يكون هناك علاقات قبل واتضح فيها أنه يتدخل. على كل حال يعني كون الإنسان يدفع عن نفسه أذية غيره بطلب الكف عن التدخل، هذا لا يدخل في التخبيب الذي هو إفساد المرأة على زوجها. لكن أيضا ينبغي للمرأة للأم للوالدة أن تصبر وأن تتأنى، لا سيما أن العهد قريب، ويمكن أن تشعر البنت بطريقة تتفادى في هذه التدخلات دون أن تصطدم بزوجها،
نعم،
لئلا يكون هناك نوع من التشوش والفزع والحزازة بينها وبين زوجها. أحيانا يعني هي يمكن تقول الأم لابنتها كف عن شر زوجك، وتروح البنت مباشرة تقول يا أخي كف شرك عن أهلي،
نعم،
فيكون بهذا شيء من التشنج. لكن لو أنها قالت يا ابنيتي إن الموضوع يعني نحن نتأذى بهذه التدخلات، ولو أن حاولتي بطريقة أو بأخرى تخرجين زوجك عن موضوع عن حياتنا وأن لا يتدخل بطريقة لبقة، يمكن توصل الرسالة بدون أن توصلها عمليا، دون أن توصلها باللفظ الذي يمكن أن يشنج العلاقة. المقصود الموضوع يحتاج إلى حكمة لا منها ولا من بنتها، وسأل الله أن يصلح حالهم. وعموما يعني الإنسان فيه ما كافيه، ما هو بحاجة إلى أن يتدخل في شؤون الآخرين. نحن عندنا كل واحد منا عنده من القضايا ما لو اشتغل به لنكف عن الناس الآخرين، لكن العادة أن الناس يفرون من مشاكلهم حتى من عيوبهم وأخطائهم إلى الآخرين في تتبع زلاتهم أو اختلاق أخطاء أحيان أو تضخيم قضايا. يعني من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول بأن زوجي هذه الأخت نورة هاجرها من 7 أشهر وفقط يعطيهم النفقة ولا يلتفت إليهم، تقول هل علي بأس في عدم تمكيني من نفسي؟
يعني هذه القضية تحتاج إلى نظر يعني في نوع الهجر. يعني كونه تقول ما يقف علينا ثم تقول إني أمنعه من نفسي، كيف تمنعه من نفسها إذا كان لا يأتي إلا وقوفا؟ على كل حال، من حيث بغض النظر عن هذه القضية المعينة التي لا أعرف تفاصيلها، إنما على وجه الإجمال عندما يخل الرجل بالحقوق الرئيسية التي بها تستقيم الحياة، فالمرأة لها أن تمتنع من زوجها لتقابله بمثل ما قابلها به. فإذا كان لا يقيم حقا ولا يرعى أسرة ولا يعرفهم إلا فقط يأتي يطلب الفراش، ففي هذه الحال لها أن تمتنع منه لأنه لم يؤدي الحق الذي عليه. والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن، فإخلاله بما يجب عليه يمكنها من أن تقابل هذا الإخلال بما يردعه أو يكفه. لكن هذا ليس على وجه الإطلاق، لأنه أحيانا تدخل مسألة الرغبات والأهواء في مثل هذه القضايا. أنا أقول المؤمن يتقي الله عز وجل ويجتهد في امتثال أمره، لا من حيث حق الرجل مع امرأته ولا من حيث المرأة مع زوجها. ومن صبر فأرجو أن يظفر وتكون العاقبة الحميدة له.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منيرة تسأل عن حكم لبس الخلخال. فضيلة الشيخ،
لبس الخلخال إذا كان هو من أوجه الزينة التي تتزين بها المرأة، فإذا لم يكن يظهر عند الرجال أجانب صورة ولا صوتا فلا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، هل المقصود كثرة الصلاة أم إطالة السجود؟ هذا السؤال من أم عبد الله.
يشمل الصورتين، كثرة السجود بكثرة الصلاة، وبمد السجود بأن يكون طويلا. لكن هذا ينبغي أن يعرف أو أن يعلم أنه فيما يتعلق بالصلاة السجود يكون طويلا بالنظر إلى بقية الصلاة، فلا يكون مميزا طولا في حين أن ركوعه قصير وقيامه قصير، لأنه جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده وقعوده قريبا من سواء، يعني أنه متقارب متوازن. فإذا أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في السجود، وإذا قصر القيام قصر في ركوعه وسجوده.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أمة الله من السودان، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أمة الله. سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بجعل فضيلة الشيخ يعني الجيران بيستقوا النظر يعني مع العلم أنا عارف إنه اسمه في رجال، يعني هل أنا محاسب؟ وأنا طبعا في البيت بمسي ملك البيت.
الجيران يسترقوا النظر إلى إلى إليكم من خلال طيب واضح. سؤال آخر يا أمة الله.
لا يعني أنا بسأل هل أنا أحاسب؟
تحسبين على إيش؟
إنه في ثياب البيت وكذا.
أنا مش في بيتي وأنا قلت إنهم هم ينظرون علي.
طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا لك يا أمة الله. أم عبد الله من الإمارات تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أبغي
أسأل. سمعت الهاتف إذا تكرمتي يا أم عبد الله.
أسأل في يوم الخطبة.
أيوة.
أتابع التلفزيون حتى تخلص الخطبة أصلي.
تصلين مع إمام في التلفزيون تتابعين ال؟
لا، يوم أول أتابع الخطبة حتى تخلص تني أصلي.
تصلي لوحدك يعني ما تأتمين بالإمام؟
من وحدي. أيوة من وحدي.
طيب في سؤال آخر طال عمرك؟
أبغى لكم تدعوا لنا ودعوا لعيالي أن تهديهم.
الله يهدينا وإياكم. بارك الله فيك يا عبد الله.
وجزاك الله خير. وجزاك الله خير على كل
شيء. شكرا الله
لك. مرحبا.
يا رسالة. معي أم سعد. طيب. معي متصل. أبو محمد تفضل يا أبو محمد. يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي بارك الله فيك.
الله يجزاك خير شيخ، أنا عندي مشكلة سحر.
نعم شكرك الله.
ألو.
تفضل.
سحر عندي وأثر على ديني وعلى عقيدتي وعلى صلاتي وعلى أهلي وعلى عملي، ما أنا عارف إيش أسوي يا شيخ. الله يجزاك خير.
الله قرأت يا أخي الكريم ورقيت نفسك ورقيت؟
والله أيوة قرأت وسويت رقية، بلي هذا السحر قديم الشيخ، يعني محتاج مصاريف محتاج فلوس، يقول لي اقرأ القرآن كثير وأقرأ، لما أقرأ تزيد الحالة بيتعبني.
إيه.
تأثرت شوية الصلوات صلاة الفجر والعمل الصباح، يعني ماني عارف شو أسوي الله يجزاه خير.
طيب
شفاك الله،
تسمع إجابة إن شاء الله تعالى وتوجيه. شكرا لك بارك الله فيك. وأعود لضيفي الكريم الأخ أبو ماجد، يسأل فضيلة الشيخ عن اسم ملاك، هل هو جائز؟
ملاك مفرد الملائكة، وجرى استعمال بعض الناس في تسمية الإناث به، و يظهر لي أن أنه ينبغي ترك هذا الاسم، لأن هذا قد يعزز عقيدة الملائكة، عقيدة الجاهلية في قولهم الملائكة بنات الله، وهذا من مما ينبغي تركه، على أن اسم ملاك يطلق على الجمال أحيانا للرجل والأنثى، وهذا يجعل الموضوع نوعا ما يعني ملحظ قد ينفك به عن هذا المعنى الذي ذكرت، وهو اعتقاد أن الملائكة بنات الله. في كل حال الذي أوصي به أن يترك هذا الاسم على وجه الاستحباب، يعني التسمية به مكروهة، هذا يعني أقل ما يقال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن الشيء الذي يقدم لمن توفي له قريب، والد أو والدة،
ما يتعلق ب بر الوالدين بعد موتهما، إذا كان عليهما حق فينبغي المبادرة إلى إبراء ذمامهم من هذا الحق، سواء كان حقا للخلق أو كان حقا لله، فالله حق أن يقضى. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة إن أمي ماتت وإنها قد نذرت أن تصوم شهرا، أفأصوم عنها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت إن كان على أمك حق أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله حق بالقضاء. فهذا يدل على أن من بر الوالد قضاء الحق الذي عليه، سواء كان حقا لله أو كان حقا للمخلوقين. من برهم بعد موتهم الصلاة عليهم، الدعاء لهم، الاستغفار، صلة الرحم التي لا توصل، صلة أرحامهما، إكرام صديقهما، كل هذه من أوجه برهم، وأيسر ما يكون الذي لا يتعلق به صعوبة ولا عسر الدعاء لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، علم نافع، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له.
بارك الله فيك. نايف المالكي يسأل فضيلة الشيخ عن انتشار رسالة هذه الأيام عن العفو والصفح في ليلة النصف من شعبان وفضلها ومزاياها وغفران الله عز وجل لجميع خلقه.
هذا لا يختص ليلة النصف من شعبان، هذا فيما يتعلق بالمغفرة والصفح، هي مندوب إلى تندب للمؤمن في كل حين وفي كل حال، والأعمال تعرض على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، ويغفر الله تعالى لكل مسلم إلا مشركا أو لكل أحد إلا مشركا ومشاحن، فينبغي تسليم القلب وينبغي تنقيته من كل حقد أو غل في كل الأيام. ما جاء من خصائص ليلة النصف من شعبان لم يثبت في ذلك حديث يستمسك به ويستند إليه، وإن كان قد ورد جملة من الأحاديث إلا أن أسانيدها لا تخلو من مقال. والصواب أن ليلة النصف من شعبان ليس لها مزية خاصة، وإن كان قد جاء ذلك عن بعض السلف كخالد بن معدان وجماعة من أهل الشام، لكن أنكر ذلك علماء الحجاز كعطاء وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن زيد وجماعة كأصحاب مالك. المقصود أنه المرجع في الفضائل إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت في ذلك شيء؟ ورد جملة من الأحاديث، لكن هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، وبالتالي لا يستند إليها في إثبات فضيلة هذه الليلة، لا من حيث قيامها ولا من حيث صيام يومها ولا من حيث ما ذكر من أنها ليلة تغفر فيها الذنوب وتحط الخطايا، ولا من حيث إنها ليلة تقسم فيها الأقسام وتقضى فيها الأقضية، كل هذا لم يثبت بحديث صحيح. والأمر في هذا لمن أخذ بمجمل أحاديث الواردة في فضيلة هذه الليلة قد قال به جماعة من أهل العلم، الأمر في هذا قريب، لكن الذي أوصي به الاشتغال بالسنة الصحيحة الثابتة، فالسنة الثابتة الصحيحة فيها كفاية عن أن يلتمس الإنسان مثل هذه الليلة. يعني أعجب من الدعوة إلى التطهير في هذه الليلة في السنة، في حين في كل يوم اثنين تعرض الأعمال ويغفر، هذا حديث الصحيح، يغفر الله لكل أحد إلا مشركا أو مشاحنا. نحن بحاجة إلى أن نحيي هذه الدعوة على مر الأيام والأسابيع والشهور وليس في ليلة من السنة. وخير ما يستقبل به هذا الشهر الذي نحن الذي هو بين أيدينا، أسأل الله أن يبلغنا إياه على صالح عمل وعفو وعافية وسلامة وإسلام، سلامة القلوب، لأن سلامة القلب من موجبات عطاء الله وبره وإحسانه. فسلم قلبك من كل حقد ومن كل غل، وأنا أدعو كل مسلم ومسلمة أن يكف لسانه عن أعراض الناس، وأن يسعى إلى تسليم قلبه قدر الإمكان، فبسلامة القلب واللسان والجوارح يتحقق معنى الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه دعوة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، وبها تستمطر العطايا، بها يدرك الفضل من الله عز وجل، بها تصلح الحال. فما كف إنسان لسانه عن الناس ولا طهر أحد قلبه من الغل والحقد والحسد على الآخرين إلا فاز بعطاء الله ورضوانه في هذه الليلة وفي غيرها.
نسأل الله عز وجل الكريم فضلي، بارك الله فيك مضي الشيخ. أبو صالح يقول: رجل لديه عقار ومتردد بين الإيجار والبيع، هل عليه زكاة؟
لا زكاة عليه فيما يتعلق بعروض التجارة، لكن فيما يتعلق بالإيجار ما دار عليه الحول وهو في يده يجب أن يزكيها.
هل يجب أن يصرف المزكي زكاة عقاره الموجود في على أهل هذه المدينة التي يتواجد بها العقار؟
الأصل في زكاة المال أنها تتبع المال، فحيث كان المال تخرج زكاته، لكن لو دعت مصلحة أو حاجة في نقله إلى أي جهة أخرى فلا حرج.
بارك الله فيك. لو كان لدى الإنسان عدة أماكن، يعني في الرياض عقار وفي جدة عقار وفي القصيم عقار،
الأصل أن يتبع المال.
نعم.
الأصل أن يتبع المال، لأن زكاة المال تتبع المال، وذلك من حكمة الشارع. لما يرى الناس هذه العمائر وهذه التجارات الواسعة لشخص في بلد ثم لا يرون زكاته، هم أولى من ينتفع وهم يشاهدون هذه الأموال التي بين أيديهم. لكن هذا ليس على وجه الشرط، بل هو الأصل أن الزكاة تكون في موضع المال، فإن لم يتيسر أو كان ثمة حاجة للنقل أو كان ثمة مصلحة فالأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أمة الله من السودان تقول بأن الجيران يسترقون النظر إلي من خلف زجاج أو خلف نوافذ، وأنا في ملابس بيتي وأعلم هذا الأمر، هل علي إثم في أن تقع أنظارهم علي؟
الإثم عليهم في استراقهم النظر، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص يختال ذلك الرجل ليصيبه ليرميه، ذاك أنه معتد، فالإثم على المعتدي الباغي المطلع بغير حق. طبعا هي إذا علمت يجب عليها أن تستتر وأن تبعد، لكن لا تؤاخذ فيما لا تعلم. ثم إذا علمت وتحققت أن ثمة من ينظر إليها تبلغ زوجها، لأن اليوم الذي يدخل بنظره غدا قد يدخل ببدنه. نعم. فلذلك ينبغي الاحتياط، وألا تسكت إذا كان يمكن أن تخبر أباها، تخبر أخاها، تخبر زوجها، تخبر من يكف شرهم عنها. هذا هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين غفلة هذا الناظر ليصيبه بالمشاقص، ليرميه في عينه لاعتدائه، وذلك أنه معتد باطلاعه على ما لا يجوز له الاطلاع. وإذا كان المؤمن مأمورا بالاستئذان عند الدخول، إنما الاستئذان للنظر، فيجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يكف بصره عما لا يجوز له الاطلاع عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك واستاذن الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأعود لضيفي الكريم وأسئلة الإخوة والأخوات. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد الله بأنها تتابع الخطبة عبر التلفاز، خطبة الجمعة، ثم إذا قضيت الجمعة قامت وصلت، هل فعل هذا مشروع إذا كانت تتعبد مثلا بسماع هذه الخطبة؟
وعلى كل حال الذين في البيوت ممن لا تجب عليهم الجمعة،
نعم،
سواء كانت امرأة أو كان معذورا في عدم شهود الصلاة، فإنه يصلي إذا دخل الوقت، له أن يصلي إذا دخل الوقت.
نعم.
لكن إن بقيت وسمعت الخطبة ثم صلت، الأمر في هذا قريب وهو خير إلى خير. لكن من حيث وقت دخول، متى يدخل وقت صلاة من لا جمعة له؟ بدخول وقت صلاة العصر أو الظهر، بدخول وقت صلاة الظهر المعتاد.
نعم.
بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم. هذا هو وقت دخول صلاة الظهر لمن لا جمعة عليه.
نعم. وصلاة يصليها ظهرا شيخ أو جمعة؟
يصليها ظهرا إذا لم يصلي الجمعة، لا تصلى إلا في المساجد.
نعم بارك الله فيك.
يصليها أربعا، وكذلك الرجل إذا كان معذورا ولم يصلي في الجماعة يصليها أربعا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو محمد يقول بأني أعاني من السحر، نسأل عز وجل أن يشفيه وسائر المرضى والمصابين. يقول أثر على ديني وعملي وعبادتي، ويعني حتى قرأت وزادت المشكلة حين أقرأ وأرقي نفسي، ماذا أعمل؟ ويأمل دعاءكم له.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأوصيه بتقوى الله عز وجل والصبر والاحتساب على ما أصابه، وبهذا تقابل البلايا، فما قوبلت البلايا بأعظم وأجمل وأحسن عاقبة من الصبر، وأحسن عاقبة من الصبر. لكن ما الذي تفعله؟ ما الذي ينبغي أن يفعله؟ عليه إضافة لما تقدم عليه بالأذكار والأدعية النبوية والتعويذات الشرعية والإلحاح على الله تعالى في الدعاء إن علم موضع السحر برؤية أو بوقوع ووقوف على موضع السحر أو بخبر فيفك السحر، إن لم يعلم فعليه بالدعاء والله الذي بيده ملكوت كل شيء قادر على أن يبصر هذا السحر.
سبحان الله تعالى، بارك الله فيكم مضي الشيخ. دنيا من فرنسا تفضلي. أختي دنيا، تفضل يا دنيا.
ألو،
تفضل يا أختي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إنسانة مقيمة بفرنسا.
نعم.
وأود أن أتطلب العذر لأني لا أتكلم اللغة العربية جيدا.
نعم.
أنا كنت أعمل في بنك ربوي والآن الحمد لله تقدر الله وانقطعت. أريد أن أقيم عمل تجاري خاص بي، أريد أن أقيم محل لحلاقة النساء.
نعم.
أريد أن أسأل الشيخ هل هذا حلال يجوز لي في ديننا أم لا، خاصة وأن هنا في فرنسا هناك بنات يأتون غير معتادين الحجاب. أريد أن أسأل هل الرزق الذي أكتسبه من هذه المهنة هل هو حلال أم حرام؟
طيب بإذن الله تسمعين الإجابة. شكرا لك يا أختي دنيا، بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لغتها تعتذر عن يعني عدم إجادة اللغة، وهي تتحدث ما شاء الله بعربية فصحى
ما شاء الله. وفقها الله.
بارك الله. خالد من المغرب تفضل. أخي خالد من المغرب تفضل. يا خالد تفضل معنا. خالد طيب. فضي الشيخ الأخ أحمد الزبن يسأل عن حكم الصلاة بملابس تحمل شارات لشركات أحيانا تتضمن صورة مثل حيوان معين، صورة نمر، صورة أسد أو ظل لهذه الصورة، حكم ارتداء هذه الملابس والصلاة بها؟
إذا كانت الصورة ظلا كما هو المشاهد في بعض الشعارات الألبسة.
نعم.
فلا حرج في لبسها لأنها ظل وليست صورة، وبالتالي يجوز لبسها في الصلاة وفي غيره. أما إن كانت صورة متميزة تبدو فيها الملامح ويظهر فيها شكل المصور، عند ذلك يأتي ما ذكره الفقهاء رحمه الله. طبعا هذا إذا كانت الصورة مرسومة باليد أو نحوه، أما إذا كانت صورة مصورة فوتوغرافية وعلقت فهذه ينبغي تركها لأنها تشغل في الصلاة، لكن لا يجري فيها حكم ما رسم باليد وشكل باليد. إذا كانت مشكلة باليد ففيها الكلام الذي قاله العلماء فيما يتعلق بالصلاة في الصلاة في الثوب الذي فيه صورة، وللعلماء فيه قولان، منهم من قال بالتحريم لا تصح الصلاة في ثوب فيه صورة، ومنهم من قال بالكراهة، والقول بالكراهة أقرب إلى الصواب الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ضيف الله مصطفى يقول حكم القصر خلف المتم بالنسبة للمسافر.
هذا يحصل كثيرا وهم ينبغي التنبه له. بعض من يسافر إذا جاء خلف مقيم مثلا دخل معه في صلاة العصر يصلي ركعتين ويجلس.
نعم.
بعضهم ينتظر الإمام حتى يفرغ ويسلم معه، وبعضهم يسلم وينصرف. هذا من الخطأ الشائع وهو خلاف قول عامة العلماء، فإن القصر إنما يكون وراء من يقصر أو إذا صليت منفردا أو صليت إماما، أما إذا صليت خلف مقيم فعامة العلماء على أنه يجب الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولحديث عبد الله بن عباس أنه سئل عن القصر في مكة، الإتمام في مكة والقصر في منى، حيث قال نصلي في مكة تماما ونصلي في منى ركعتين، قال تلك السنة. وأخذ العلماء من هذا أن السنة للمسافر إذا صلى إماما أو صلى منفردا فإنه له القصر، أما إذا صلى خلف من يتم فالواجب عليه الإتمام، لا فرق في ذلك بين أن يدرك معه ركعة أو دون ركعة، فإذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم وأدرك تكبيرة الإحرام كبر قبل أن يسلم الإمام فالواجب عليه الإتمام على الراجح من قوله العلماء في هذه المسألة الأخيرة. أما إذا أدرك ركعة فعامة العلماء على أنه يجب الإتمام. طبعا هناك قول بأنه يقصر ولو كان خلف مقيم، وهذا قول ابن حزم رحمه الله بناء على ما يراه من أنه يجب القصر في السفر،
نعم،
وليس أنه يسن، وهذا خلاف ما عليه عامة العلماء. والله تعالى
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا أناقة روح تسأل فضيلة الشيخ، حكم التسجيل ومشاركة بوسائل التواصل الاجتماعي تويتر بدون علم الزوج؟
هو لا يخلو، إما أن تعلم أنه لا يرضى، إما أنه لا يقبل ذلك، تعرف من حاله أنه لا يرضى، أو أنه قال لا تدخل هذه الصفحات، فهنا يجب عليها أن تطيعه، لا سيما إذا كان الدخول هذا لا يتعلق به مصلحة أو حاجة، إنما فقط متعة أو متابعة، يمكنها أن تتابع ويمكنها أن تدخل من غير أن تسجل. أما إذا كانت لا تعلم هل يرضى أو لا يرضى ولم يمنعها فالأصل الحل حتى يريد ما يمنع. وأنا أقول يعني ينبغي الترفع التأني في الدخول في هذه، بمعنى الحذر عند الدخول في هذه الصفحات، ليس فقط لاحتمالية وجود علاقات محرمة، يعني هذا جانب من الجوانب المحاذير في هذه الشبكات وقنوات التواصل بين الناس في عبر النت، مسألة العلاقات، لكن هناك ما هو يعني أكبر من هذا أحيانا فيما يتعلق بالخلل الاعتقادي، الخلل الفكري لمن ليس له قدرة، لا سيما إذا كان كل موقع يدخله وكل نقاش يشارك فيه ويسمع، هنا فيه إشكالية كبرى. بعضهم أيضا يدخل ويتكلم في هذا ويسب هذا ويتنقص هذا ويتهكم على هذا، ويل لكل همزة لمزة، هكذا يقول الله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يحذر لسانه وأن يتقي الله تعالى إذا دخل هذه الشبكات، وليعلم أن الاستتار وراء الاسم إنما هو استتار عن الناس، لكن الله
مطلع سبحانه وتعالى
يعلم السر وأخفى
سبحانه وتعالى. خالد أبو ويس من فرنسا فضيلة الشيخ يقول بأنه صاحب تاكسي كما ذكر أو أجرة يوصل المسافرين، يقول المدن عندنا متصلة ببعضها، كيف يجمع أو كيف يترخص برخص السفر؟
إذا خرج عن مسمى مدينته
نعم
فإنه عند ذلك يكون مسافرا، ولو اتصلت بها قرى أو مدن أخرى
نعم.
فإن هذا قد يحصل في بعض الجهات أن المدن متميزة لكنها متصلة لكثرة البنيان وتقاربه، يدخل من مدينة ويخرج في أخرى، فإذا خرج عن مسمى المدينة وليس الحي، المدينة التي لها اسم خاص، فإنه يكون مسافرا داخلا في قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول تقدمت بطلب قرض من البنك فأخبرني بطريقة بيع السلع، ولكن بوجود وسيط أو طرف ثالث أقوم أنا بتوكيله ببيع السلع مقابل 500 ريال.
هذا يحصل، والحقيقة هذا نوع من التورق المنظم
نعم.
ولذلك أنا أحذر منه، وهو الذي أفتى بتحريمه منع عامة علماء العصر، أكثر علماء العصر على التحريم، هناك من أفتى بالجواز لكن عامة العلماء على تحريمه، وذلك لاشتماله على الحيلة التي هي أن المشتري لا قصد له بالسلعة مطلقا ولا علم له إلا بالدراهم التي تدخل إلى حسابه
نعم.
وهذا نوع من التورق المنظم الذي ينبغي تركه، وإذا اشترى شراء حقيقيا وقبض السلعة إما قبضا حقيقيا أو حكميا ثم قام ببيعه دون تدخل من البائع ودون أن يبيعه على البائع الأول، فأرجو أن لا بأس به، وهذا هي صورة التورق التي يجيزها جمهور العلماء.
نعم بارك الله فيكم. عارف سلمين يسأل عن وقت قراءة سورة الكهف، لو قرأها بعد العصر أو بعد صلاة العشاء هل هو مجزئ وهل ينال الثواب؟
سورة الكهف ما ورد في فضلها في قراءتها يوم الجمعة إنما يكون في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبتدئ بطلوع عشاء الفجر إلى غروب الشمس.
نعم.
فلو قرأها بعد العصر يكون قد أدرك الفضيلة التي جاءت، وأما قراءتها بعد المغرب فليست داخلة في يوم الجمعة، قراءة مستقلة.
ما شاء الله. الأخت دنيا أو دنيا من فرنسا تقول بأنها مقيمة هناك وكانت تعمل في بنك ربوي، ثم أنهت هذا التعامل مع هذا البنك بحمد الله، وتريد أن تسترزق بفتح محل لحلاقة النساء، فتقول هل هذا العمل عمل مشروع، هل الرزق الذي يأتيني هو كسب طيب، علما بأن بعض النساء التي يأتينا إليها يأتينا غير مرتديات الحجاب.
بالنسبة لأصل العمل تزيين شعور النساء، الأصل فيه الإباحة، إلا أن يكون التزيين على وجه المحرم، بأن تقص قصة تشبه الرجال أو قصة محرمة، فهنا يكون المنع من لأجل صفة القص لا لأجل القص نفسه، فالقص نفسه جائز وهو من التزيين المباح، لكن ينبغي أن يكون على وجه لا يوقع في محرم. نعم. هذا بالنسبة لأصل العمل. أما إذا كانت تزين من تخرج متبرجة فعندي في هذا تردد، ذاك أنه قد يدخل في الإعانة على المحرم، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى هي زينت تزيينا مباحا، وكون هذه أبدته لمن لا يحل له الإبداء، هذه جهة منفكة.
نعم.
لكني في الجملة أقول لتطلب كسبا أطيب من هذا الكسب.
نعم.
إذا كان الكسب الصريح في الحل والإباحة وهو كسب الحجاب، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، ذاك لرداءته ودناءته، الخبث هنا ليس خبث تحريم إنما خبث رداءة ودناءة. نعم. فكيف بأمور قد توقع في محرم؟ أنا أقول هذا يجعلها المسلم قاعدة له في المكاسب.
نعم.
كل كسب في اشتباه فينبغي أن يقيسه بالحجام الذي احتجم فيه، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، مع ذلك يقول كسب الحجام خبيث لرداءته ودناءته، مع أنه ليس حراما لكنه موصوف بهذا الوصف. فالمشتبه أولى بالخبث من هذا الذي خبثه لأجل كونه يشتغل بالدم ونحو ذلك.
البيئة فضيلة الشيخ إذا كانت في فرنسا وقد تكون يعني
من يأتي غير مسلم،
غير مسلم أو فرص الكسب الحلال ضيقة جدا،
يعني هنا إذا كان ثمة حرج في كونها لا تجد مكسبا ولا تجد طريقة للتكسب إلا هذا، فهذا قد يؤثر في الحكم بالتأكيد.
نعم.
من حيث أنه هي لم تعل على محرم بعينه، يعني هي لم تزينها وتخرجها، هي زينت وكونها هي خرجت متبرجة هذا يعود.
نعم.
الإثم فيه على فعله، لكن هل فعلها هو حرام أو هو الذي أدى إلى الحرام، هي خارجة كاشفة سواء زينت أو لم تزين. لذلك قلت إنني متردد في مسألة المنع، لكني وجهت إلى طلب كسب أفضل من هذا.
نعم.
ولم أقل بأنه حرام.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور خادم عبد الله المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم، شكر الله لك.
بارك الله فيك.
شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى، لكم تحية الزميل أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة، لكم تحية كذلك الزميل بدر المفرح مترجم لغة الإشارة، تحية الزملاء مصور هذه الحلقة، أعضاء الكنترول، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا